السلام.
معلش احكي مع الشيخ الألباني.
هو معك؟
في الحال
الحمد لله.
شيخ، ممكن أسأل سؤال؟
ممكن.
بالنسبة للانتخابات، سمعنا ناس قالوا انه هذا انه لازم كل واحد ينتخب، وسمعنا في ناس قالوا حرام، فأنت ايش رأيك؟
انا رأيي انه ينتخب الواحد من المرشحين هل شره اقل من غيره.
ينتخب اللي شره أقل من غيره.
أقل من غيره.
أيوة، يعني إنه فرض إنه الواحد ينتخب، إنه
ينتخب مشان يخفف الشر عن الأمة.
إيه؟
مشان يخفف الشر عن الأمة.
أيوة، إنه ضروري ولازم.
إيه نعم.
ضروري ولازم.
لكن
أيوة،
لا تباع الأصوات.
لا تباع؟
الأصوات يعني واحد مثلا بيجي مرشح لنفسه بيجمع له كم واحد بيقول له أعطوني صوتكم أنا بعطيكم 50 دينار 100 دينار.
نعم.
هذا ما يجوز.
طبعا هذا الاشي لازم يعتمد على احنا كيف ننظر له، هو بتمسك بالدين او لا.
ايوه احسنتي.
ماشي الحال شيخ.
ماشي الحال.
طب جزاك الله خيرا.
وإياكي.
شو رأيك بالناس اللي بيقولوا انه حرام؟
شو بدي فيهم انا الله يهديكي؟
ايه؟
شو بدي فيهم الله يهديكي؟ كان سؤالك جيد، خربتيها هلا.
لا انا لانه في ناس عم بيحكوا هيك.
يا بنت حلال بعرف في ناس بيحكوا هيك وبيحكوا غير هيك والى اخره.
ايوه.
وللناس فيما يعشقون مذاهب، وشو بدي بالناس انا؟ انا علي ان ابين ما افهمه من شريعه الله.
ماشي الحال. جزاك الله خيرا.
واياك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
كيف حال شيخنا عبد الرحمن؟
الحمد لله بخير.
ممكن نسأل سؤال؟
ممكن.
أخ لنا والده أهدى سيارة.
أيوة.
ثمنها 5000 دينار.
أيوة.
وثمن السيارة هاي طبعاً صادرة من أموال يعني شبه ربوية أو شبه حرام.
لا ما تقول شبه.
يعني هو يعمل بدون شبه.
ما تقول شبه.
نعم هو يعمل بفندق.
كيف شلون يحرروها؟
ايه هو يعمل في فندق، والفندق هذا فيه خمرة وما الى ذلك من الامور اللي انت بتعرفها.
وليش قلت انت شبه؟
غلطة لفظية.
لا والله ان شاء الله تكون غلطة لفظية.
طبعا غلطة لفظية.
ان شاء الله ان شاء الله
ان شاء الله.
ايه
هل يجوز لاخونا هذا هو ابنه يعني ان يستعمل هاي السيارة؟
وليش انت عم تحكي عن السيارة؟ ومنين عم يعيش الولد هذا؟ مو من المال الحرام؟
انت ابوه.
ايه فليش ما سألت عن اكله وشربه وكسبته وسألت عن السيارة؟ لانه في 5000 الموضوع.
لا الموضوع لانه هو بده يعني يسد والده، هو بده يسد والده فيما بعد 5000 عشان يعني يبرز ابنه كونه هو بيشتغل.
مين اللي بيشتغل؟
نفسه
ابنه. بايش بيشتغل؟
بيشتغل في صيدلية يعني بيقدر يصرف على حاله.
وهلا عم يشتغل بالصيدلية؟
نعم لا أنا موجود بالصيدلية بشتغل.
قديش عمره؟
كم عمره؟ 24 سنة.
ايه وعايش مع أبوه؟
عايش في بيت أبوه.
طيب أنت بتقول إنه بده ياخذ السيارة؟
سيارة.
طول بالك الله يهديك.
نعم.
طول بالك.
تفضل شيخ.
أنت حكيت وإجا دوري أنا.
تفضل.
تفضل يا شيخنا. فأنت عم تقول إنه بده يشتري منه السيارة شري.
نعم.
وبده يسدد القيمة فيما بعد.
نعم.
طيب والأكل والشرب اللي عم ياكله من المال الحرام كمان بده يسدده؟
لا.
إي بجوز؟
إيش رأيك يا شيخنا؟
رأيي ما بجوز، مبين مكتوب من عنوانه.
يعني بالنسبة لأخونا يعني إيش بده يعمل بالسيارة؟
الله يهديك، أنت بتقدر تعطيني إياه إله؟
نعم.
أحسن شيء إنه الكلام بدون واسطة بيكون أحسن.
صاحب الدار أدرى بما فيها.
أحسن تمام.
أصوات تحكي معك. تفضل يا شيخنا.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الله يجزيك الخير
عمي. بارك الله فيك، أنت بيقولوا لك أبو إيش؟ بيقولوا لك ابو ايش؟
انا اسمي بقول فؤاد اسمي.
انا ما سالتك عن اسمك.
يعني كنية لي يعني؟
ولا انا بقول لك ابو ايش؟ هي شو اسم ولا كنية؟
ابو محمد.
ها ضيعت علي الوقت يا ابو محمد.
نعم.
لو انك جاوبتني فورا كنا مشينا في الموضوع. يا ابو محمد.
تفضل.
انت متزوج؟
لا والله.
ان شاء الله قريبا تتزوج. انت بتعرف انه الدين النصيحة.
نعم.
اذا كان ابوك بيشتغل في الفندق وبيقدم الخمر وهو الى اخره.
نعم.
هذا المال كله حرام.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من السحت فالنار اولى به. فالنار اولى به. لذلك ما دام بلغت سن الشباب وصرت تكسب قوتك من كد يمينك وعرق جبينك، الآن ما بيجوز تعتمد على كسب أبوك، وعفى الله عما سلف، ويجب أن تتوب إلى الله وأن تكسب أكلك وشربك وكسبتك وكل شيء من المال الحرام الحلال عفوا، وليس من المال الحرام اللي هو كسب أبوك. وعلى ذلك فالسيارة لا تشتريها. هذا إذا كان مثل ما صاحبك السائل أنه أبوك بده يبيعك إياها، وبعدين على مر الأيام بدك تسدد له قيمتها 5000. ما دام هو شاريها بالمال الحرام فلا تساعده. وإذا كان لك يعني دالة على أبوك وبإمكانك أنك تنصحه.
نعم.
على النحو الذي أنا عم أنصحك فيه. نعم. تنصحه أن يغير صنعته ويغير عمله ووظيفته ويستأنف حياة جديدة في الكسب الحلال، ذلك خير له وأبقى. وربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن خلاصة الجواب لا تشتري السيارة تبع أبوك، ولا تزال تأكل منه وتشرب، لا زل عن هذا، واكسب رزقك من كد يمينك وعرق جبينك. والسلام عليكم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
لو سمحت يا شيخ في سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن تسمية بعض المولود بعض المواليد في بعض الأسماء، عن حكم تسميتهم. في مثل اسم ذكرى يا شيخ.
ذكرى.
الكلمة الأخيرة ما فهمتها.
نعم.
الكلمة الأخيرة ما فهمتها.
حكم التسمية ببعض الأسماء يا شيخ.
يا أخي هي مو أخيرة، هي الأولانية.
نعم.
حكم التسمية ببعض الأسماء مفهوم. وبعدين
للمواليد.
الذكرى.
كذكرى يا شيخ.
هي كلمة كذكرى شو يعني؟ ما فهمتها. ما أقول لك
يعني لو واحد يسمي البنت المولودة يسميها ذكرى، فيها شيء يا شيخ؟
الله يهديك، يقول من قبل.
نعم.
هذا مو اسم يا أخي، هذا مو اسم علم.
يعني الحكم يا شيخ نبغى حكم التسمية.
لا يشرى مثل هذه الأسامي، عليك بما كان عليه السلف الصالح سواء في أسماء الذكور أو الإناث. بيسموا ذكرى وبيسموا سلسبيل وبيسموا دعاء وبيسموا، هذه كلها ليست أسماء أعلام، بل هي من بدع آخر الزمان.
نعم يا شيخ.
غيره شو عندك سؤال تاني؟
عندي المقصود بالانصراف هي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
ايش هو؟
المقصود بمعنى الانصراف في الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
يعني الانصراف. الانصراف اي قبل سلام الرسول. ولا يجوز للمقتدي أن هذا قولا واحدا أن يسلم قبل سلام الإمام، هذا قول أول لا خلاف فيه. القول الثاني يفسره حديث أم سلمة في صحيح البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة مكث هنية، فكنا نرى أن مكثه إنما كان لينصرف النساء قبل الرجال. فهذا المعنى الثاني هو معنى أيضا صحيح، لأن الطريق في ذلك الزمان كان طريقا موحدا، وكما تعلم يعني لم يكن بهذه السعة الموجودة اليوم، فكان يقع اختلاط بين النساء والرجال إذا خرجوا جميعا في وقت واحد وبعد سلام الرسول عليه السلام من الصلاة مباشرة. لذلك نهى عن أن ينصرف الرجال قبل الرسول، فالرسول يسلم ويمكث هنية حتى إذا خرجت النساء من المسجد قام عليه السلام، فقام من كان يريد الانصراف وانصرف بعد انصرافه صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني إلى الآن مستمر يكون يا شيخ؟
لابد
لكن خاصة للنساء.
نعم
يعني يستمر على ما هو عليه.
نعم
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك
الله خيرا
وإياك إن شاء الله. أهلا سلام عليكم. من الباب هذا كله دعاء وداعية كله من الباب. اللهم اهدنا في
مكان. يعني قصده يغير الاسم ولا عفى الله عنا مضى؟
لا هو إذا كان صغير ممكن
لكن ما في شيء ممكن.
لكن لا شوف مو سهل تغيير، لكن أضف إلى هذا الاسم اسم شرعي يستعمل محليا بين العائلة، يعني
اسم آخر يعني
يستغنى عنه بقدر الإمكان، وهذا من باب إيش؟ توقيف المخالفة.
ألو؟
نعم.
ألو
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
أخوك في الله إسماعيل من الجزائر وطالب علم شرعي.
أهلا وسهلا.
نعم
اهلا وسهلا ومرحبا.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
وتلميذك عن طريق الشريط، وقد سمعت لك 160 شريطا
ما شاء الله،
سمعتها كلها والحمد لله.
ايش سويت فيها؟
نعم
ماذا فعلت بها؟
سمعتها
كلها.
نعم
جزاك الله خيرا ونفعك بها.
آمين يا رب العالمين، وجعلها الله لنا حجة يوم القيامة.
بارك الله فيك.
بارك يا شيخ. سمعت لك مؤخرا يا شيخ.
نعم.
سمعت لك شريطا.
أيوة.
بعنوان وجوب الهجرة من بلاد الفتن.
أي والله.
أيوة.
أي نعم.
قد أثار حيرتي ودهشتي.
لما؟
سأقول لك يا شيخ.
تفضل.
موضوع هذا الشريط يدندن كما تعلم حول وجوب الهجرة من البلد الذي يضطهد فيه المسلمون من طريق أو من طرف حكامهم.
أي والله. أي
الذي أثار دهشتي خاصة، وأني لما سمعت هذا الشريط سرعان ما عرفت الامتثال لهذا الأمر، ولكن عقبها مباشرة سمعت لما فكرت في الرحيل إلى بلد الحجاز أنه يمنع منعا باتا لكل جزائر الإقامة في ذلك البلد
مع الأسف الشديد.
وأردت طبعا أن نعرف وجهة نظرك في هذا الموضوع في هذا الأمر.
الآن هذا السؤال أنا لا أملك شيئا، لست رئيس دولة السعودية لحتى تسألني مثل هذا السؤال. ماذا تتصور أن يكون جوابي عن هذا؟ لكني أنا سأجد لك طريقة أسهل بكثير من هذا الذي لم يتيسر لك.
نعم ذلك الذي أردته.
وأنا معك فيما أردت وأردت.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك. أنت جزائري، هل تسكن العاصمة؟
نعم.
إذا فر منها إلى قرية بعيدة عنها تسلم من الفتن.
يا شيخ.
نعم.
ألا إنه من المؤسف أن أخبرك أن كل القرى مثل سابقتها.
أنا سمعت من بعض الإخوان الجزائريين من أمثال أنا سمعت من بعض الإخوان الجزائريين من طلبة العلم مثلك خلاف هذا القول، أن الأمر يختلف تماما بين ما يقع في العاصمة وبين ما يقع في بعض القرى البعيدة عن العاصمة. مثلا في العاصمة يجبرون الشباب المسلم الملتهين على حلق اللحى، لكن ليس كذلك في بعض القرى النائية، أليس كذلك؟
نعم حقا.
فإذا بارك الله فيك ليس الأمر سواء.
لا أردت أن أخبرك إياه أن الأمر هنا أدهى وأمر يعني في ناحية العاصمة، لكن إذا فكر المرء يعني في أن يخرج إلى بلد يعني نائي عن عاصمة يبدو ذلك المرء بالنسبة لتلك القرية أو ذلك البلد النائي عن العاصمة يبدو وكأنه أجنبي، فسرعان ما تخبر الناس به الشرطة فيلحق ما يلحق به من الضرر. أرأيت شيخ ما أردت أن أقوله؟
نعم سمعت ما أردت.
فكرت أنا شاب من عاصمة،
أنا سمعت
ما الصحراء مثلا أو إلى الغرب أو إلى الشرق، فسرعان ما يعني أنزل في تلك القرية أو في ذلك البلد إلا والناس أصبحوا طبعا يحترون لأمري، وسرعان ما يخبرون بالشرطة، وتعرضوا طبعا من أصناف العذاب ما لا يعلمه إلا من جرب ذلك.
على كل حال أنا سمعت أيضا أقول خلاف هذا الذي تقول، والجمع بين هذه الأقوال والأخبار المتناقضة أن القرى والبلاد البعيدة عن العاصمة لا يمكن أن يكون الوضع فيها سواء، فقد يكون الشر في بلد أخف من بلد وفي بلد أشد من بلد، أما أن يكونوا سواء فهذا صعب جدا أن نراه. نحن مثلا هنا في الأردن يختلف الأمر بين العاصمة وبين العقبة، بين العاصمة وبين بلد بيننا وبينه 30 أو 40 كيلومتر، في اختلاف كبير جدا. وعلى كل حال لو أنك ذهبت وسمح لك بأن تذهب إلى الحجاز ألا أتظن أنك لا ترى هناك منكرا؟
لا شك أني سأرى منكرا.
هذا هو، لكن القضية كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإذا نحن حينما نقول بالهجرة هذه الهجرة أولا مشروطة بالقدرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ثم هي نسبية من لنقل من بلد إلى بلد في حكم واحد في دولة واحدة، هذا أقل شيء، ثم أحسن منه من إقليم إلى إقليم آخر هو مجاور مثلا، وقد يكون خيرا من البلد الذي هو ابنه، وهكذا يدعو عليك حتى يصل الأمر إذا سدت أبواب الهجرة أمام المسلم لا سمح الله في كل البلاد الإسلامية أن يهاجر إلى بلد من بلاد الكهر، لكن مع ذلك من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر لا يذهب إلى بلد مشهور بالإباحة والفوضى الأخلاقية والسفك الدماء وما شابه ذلك أكثر من بلد آخر، أو مثلا المسلمون يضطهدون فيه أكثر من بلد آخر، وإنما يختار بلدا من تلك البلاد الكافرة معروف بالتجربة أنها تعطي الحرية التامة للمقيمين في ذلك الإقليم، لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني بزعمهم أنهم يعيشون تحت نظام ديمقراطي. فإذا القاعدة حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإذا لم يتيسر لك الذهاب إلى الحجاز ومنعوك من الدخول، وهذا طبعا في أصل حكم الشرع لا يجوز، لكن بإمكانك أن تنتقل إلى بلد آخر. وأنا كما تعلم أصلي من ألبانيا، وهاجرنا من ألبانيا إلى سوريا، ثم أنا هاجرت من سوريا إلى عمان. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا نص القرآن الكريم. فعليك إذن أنت أن تحزم الأمر وتعزم على تطبيق الحكم الشرعي، وهو أن ترجو بنفسك من الفتنة الكبرى ولو إلى الفتنة الصغرى. هذا خلاصة ما عندي.
يا شيخ، يا شيخنا.
نعم.
نعم. الذي أردت أن أقوله ليس أن أهل الحجاز يمنعوننا من الدخول.
أنا ما فهمت.
مع استطاعتنا بالمال وبالنفس أننا ندخل للحجاز عن طريق العمرة، ولكن نبقى هناك من غير أن يعلم بنا القانون. فهل مثل هذه الحال تجوز شرعا؟
تجوز شرعا إذا لم تعرض نفسك لمفسدة أخرى كحبس والسجن ونحو ذلك، لأن الأرض، لأن البلاد بلاد الله والأرض أرض الله، فلا يجوز تحريم المسلم أن يعيش في أي بلد إسلامي. أما إذا كان هناك أشياء نحن نجهلها، المسؤولون هم المسؤولون عند الله.
يا شيخنا.
نعم.
بارك الله فيك. أريد أن أقول شيئا آخر. إذا كان المرء يقيم على الحال السابقة التي ذكرتها لك سابقا، يعني لا شك أن المرء لابد أن يتخذ أسباب المعاش من المسكن والملبس والمأكل والمشرب، وطبعا لا شك أن المرء إذا كان يقيم على تلك الحال لا يستطيع ولا يمكنه أن يعمل هناك، ويكون في تلك الحال على حسب ما أعلم إذا كان طالب علم شرعي كما هو حالنا إن شاء الله تعالى، كما أخبرت أن طلبة العلم الشرعي تخصص لهم منحة شهرية، فهل يجوز أخذ مثل هذه المنحة وتعتبر طبعا سبيلا من سبل الاسترزاق؟
تعتبر بناء المجهول، والفاعل المعلوم من هو؟
أريد توضيحا يا شيخ، ما فهمته.
أنت تقول تعتبر رزقا.
أقصد يعني
من المعتبر؟
إذا كان هذا الإنسان مثلا أنا شخصيا.
يا شيخ الله يهديك، لا تعيد الكلام.
لا
أنا فهمت الكلام، لكن عليك أنت أن تفهم أيضا معي. أنا أقول لك، أنت قلت تعتبر رزقا، من المعتبر؟
يعني هذه المنحة التي تخصص لطالب العلم الشرعي.
لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك ألباني أعجمي. أنا أسألك سؤالا واضحا واضحا واضحا، من المعتبر؟ المعتبر اسم فاعل أم مفعول؟
المعتبر؟
آه.
ها؟
إذا لست طالب علم.
كيف
كان لست طالب علم، لأنك ما تعلمت اللغة العربية. المعتبر اسم فاعل، المعتبر اسم مفعول. المهم بعد أن تبين لنا أنكم معشر الجزائريين مع الأسف أضعتم لغتكم العربية على الاستعمار الفرنسي، نسأل الله أن ينقذكم من آثارهم. قل آمين.
أمين أمين.
يا شيخنا اصبر علي كما صبرت عليك. اصبر علي كما صبرت عليك. أتصبر؟
نعم.
إيه، قل كلمتك صراحة. أنت قلت آنفا تعتبر المنحة كرزق، من الذي يعتبرها كرزق؟ هو أنت وأمثالك من طلاب؟
لست أنا، من يذهبون إلى هناك؟
الله يهديك. أنا قلت أنت ومثلك من الطلاب، طلاب العلم.
نعم.
هل هم الذين يعتبرون هذا كرزق؟
أنا استفسرت عن الأمر فأخبرته على نحو ما ذكرت فقط، وأريد أن أعلم إذا كانت هذه الحالة جائزة شرعا أم لا فقط.
جائزة شرعا.
جائزة شرعا؟
نعم، لكن تعبيرك خطأ ولا أخوض معك أكثر من ذلك. جائزة شرعا، لكن بشرط أن لا يعتبر ذلك أولا أجرة، وثانيا أن لا يسعى إليه طالب العلم، لأنه إذا لم يسعى إليه طالب العلم يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام حينما كانت تأتيه المغانم، كان عليه السلام يقسمها بين أصحابه، يقول عمر: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصني بشيء من المال، فأقول: يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، فيقول: يا عمر، ما آتاك الله من مال فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه، تسمعني؟
نعم يا شيخ، نعم.
وتفهم معنى ونفسك غير مشرفة إليه؟
نعم نعم.
فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. هذا جوابي، ولعلنا أطلنا الكلام فوق النظام، لذلك أنهيه بقولي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
ممكن أسأل شيخنا؟
تفضل.
شيخنا، حديث يقول: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. في حديث آخر بقول غير أنه لا ولد، سألت أحمد، فما هو الجمع، أو هل هذا الحديث ضعيف؟
الحديث الأول صحيح، أما الثاني لا أذكره الآن. أين رأيته؟
قرأته في تحفة الأحوال شرح سنن الترمذي. ذكر الحديث وقال التوفيق بين الحديثين.
إذا ما سألتك عن التوفيق، الله يهديك.
نعم.
لا تضيع الوقت، قل لي ما نص الحديث الثاني.
الشيخ ما لاحظ نص، قال غير أنه لا ولد.
قدم لي النص وسلني بعد ذلك.
طيب شيخنا، رجل يعلم الأطفال القرآن والعقيدة والأحاديث ويأخذ على كل واحد مبلغ شهري، يجوز أم لا يجوز؟
إذا أخذه أجراً لا يجوز، لأنه يكون تعليمه ليس لوجه الله. أما إذا كانوا هم يقدمون ذلك منحة ونفسه غير مشرفة إليه فيجوز.
شيخ، يعني لا يجوز أن يشترط؟
أعوذ بالله.
جزاك الله خير شيخ.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من كنت ما خلاني أيض أطعت. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ محمد.
نعم.
والله في ناس الأخوات.
تفضل.
بدي في حاجة اللحية، أو تخفيف اللحية.
اعتمد على سؤال.
ايه؟
اعتمد على سؤال.
استاذ
اعتمد، سألت عن حلق اللحية بعدين قلت تخفيف اللحية.
هي نفس يعني تخفيف.
ها قصدك. ولما بتقول الحلق.
التخفيف
يعني أقل من القبضة لا يشرع ولا يجوز.
ونقل من
القبضة. اي نعم. اهلا. وياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟ اهلين. اعتذر، التليفون كان وش وفصل الخط، انا اتصلت قبل شويه.
اي نعم.
جزاك الله خير.
وياك.
في بلغني انك تقول بالنسبه لهذه الانتخابات واجب لدفع عقد الضررين.
اي نعم.
وهل هي واجب الذهاب للانتخابات شيخنا؟
ايش؟
هل واجب الذهاب الى الانتخابات؟
الله يهديك.
امين ان شاء الله.
يا أخي إيش معنى السؤال؟ أنت عم تقول بلغني هكذا وبقول لك أي نعم.
نعم.
إيش معنى بإعادة السؤال؟
نعم إنه
واجب. واجب على أساس نعم. اختيار أخف الضررين.
نعم.
نعم.
طب هل هذا الوضع أو المكان المناسب الذي نضع فيه الرجل الذي يريد أن
يا أخي أنت ما تضعه هو وضع نفسه لكن أنت تختار الذي هو أقل شرا من غيره.
جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
أبو رامز حكي معك.
أهلين أبو رامز.
كيف حالكم؟
كيف صحتك؟
الحمد لله بخير.
إن شاء الله طيب.
والله الحمد لله بخير.
كيف لقائك في الصباح؟
نعم؟
لقائك في الصباح كيف؟
الحمد لله طيب والله
جيد. الحمد لله. جزاك
الله يا شيخنا.
أهلين.
سألتك عن حديث وشرحت لي الحمد لله لا يزال وهذا حديث اللي يقول لا يزال الأمر هذه الأمة
اي نعم
مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر
اي نعم.
هذا رقم الحديث 1515 صفحة 19 الجزء الرابع.
هاي.
في حديث آخر في رقم 1675 في نفس الجزء يقول إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا أو مواما حتى يتكلموا في الوالدان والقدر. شو الوالدان يا
شيخنا؟ مش الوالدان ولدان الولدان
الولدان لكن الحديث الثاني مكتوب الوالدان
يا أخي هذا الحديث الثاني خطأ مطبع يعني لك الولدان
نعم أنا هيك صورت قلت لك إن أنا
شيخ جزاك الله خير
حياك الله يا شيخنا
أهلا وسهلا
مع السلامة
لا تقول مع السلامة قول السلام عليكم
عفوا شيخنا سؤال ثاني فكرته
بس ما جاوبت معي
نعم أقول السلام عليكم
هيك بارك الله فيك هلا سأل السؤال الثاني
سؤال آخر شيخنا
تفضل
الاستخارة الدعاء بعد التسليم
بعد التسليم.
التسليم
لا بعد التسليم
يسلم وبعدها يدعو
هو كذلك
جزاك الله خير يا
شيخنا وإياك إن شاء الله
مع السلامة شيخنا
كمان رجعت حليمة لعادتها القديمة
والله لا
الله يديك يا أبو رامز
خلاص إن شاء الله لنا عيدها
نفر
الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السلام عليكم بلديته من فضيل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
ما السؤال؟
تفضل.
ما حكم التسييق للرجال؟
ما حكم ايش؟
التسييق.
تسييق؟
التسييق، نعم.
التصفيق؟
نعم.
بمناسبة ايش؟ بمناسبة ماذا؟ لماذا التصفيق؟
يعني مثلا في الحفلة
ايه هذا لا يجوز لناحيتين اثنتين اولا انه عادة المشركين قديما حيث قال رب العالمين وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية المكاء هو الصفير والتصدية هو التصفيق والأمر الآخر أنه عادة الكفار الذين لا يذكرون الله لا كثيرا ولا قليلا بدل ما يقولوا الله أكبر سبحان الله حينما يعجبهم خطبة خطيب فيصفقون فقلد المسلمون الكفار وهذا بلاء كبير
شيخ
ناصر نعم
سنتقد على موضوع الصلاة هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع كفه اليمنى على الذراع اليسرى؟
وضع كفه اليمنى طبعا ورد
يعني رواية غير والرسل والسائل
نعم نعم غير
طب شيخ ناصر
نعم
هل أنت يعني غدا معزوم على حفلة نكاح؟
لا
الله يجزيك خير
الله يحفظك
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
شيخ حمد الظلماني
نعم
معك الأخ اللي كلمك من اسكتلندا من المرة السابقة
أهلا وسهلا
كيف حالك يا شيخ
بخير والحمد لله
شيخ في أسئلة قد تجدد وأحب أن أسألها يعني فأحب أن أسجل المحادثة إذا تسمح
إيش هي الأسئلة؟
أسئلة يعني جديدة عن نفس الموضوع وهو موضوع القبلة بس احب ان يعني اقرا لك رسالتنا رساله شباب هنا واسجل المحادثه بيني وبينك اذا تسمح
ما هي الرساله
نعم سأقرأها ثم اقراها مره اخرى للتسجيل اذا سمحت مره اخرى نحن البعض شباب الغيورين على الاسلام بمدينه ابرتين باسكتلندا وحيث انه فتواكم على اللجنة المسؤولة بالمسجد، ولم يكن هناك اقتناع تام بالفتوى، وقالوا إن في الأمر متسع، ونحن لم نأتي بهذا الأمر من فراغ، بل سألنا أحد الأشخاص وأرشدنا إلى الاستدلال بكتاب نيل الأوطار للشوكاني، وبعد رجوعهم إلى الكتاب المشار إليه من قبلهم رأوا أنه في الإمكان تغيير اتجاه القبلة 10 درجات، لأن في الأمر سعة، فهذه يتسع المسجد لأكبر عدد من المصلين. ولكي نشرح لكم الوضع الحالي، فإن الأخوة هنا بين مؤيد ومعارض، فالبعض يصلي مع الجماعة على مضض، والبعض الآخر على الاتجاه القديم، والبعض ترك المسجد لسحب ثقته في القائمين على المسجد. وبعد نقاش طويل معهم دون جدوى قالوا إن هنا خلق للفتنة، ولا أدري يا شيخ أين هي الفتنة في هذا ومن هو خالقها. واستكمالا للأسئلة السابقة نقول: هل هناك الأمر سعة؟ ثانيا، هل تبطل الصلاة؟
لا 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 تبطل الآن، تقول أولا وثانيا وثالثا وقد يكون خامسا، خذ الجواب عن كل سؤال. أما أنه تعيد تسرد سردا للأسئلة وتكلفني أن أحفظها وكر على الإجابة عليها، هذا صعب.
صح صح
يا
شيخ. لا أنا أسمعت الأسئلة عشان أسجل المكالمة بعدها.
طيب أسرد أتم.
جزاك الله خير. هل تبطل الصلاة في الاتجاه الجديد؟ ثالثا، إذا لم يتم إرجاع الاتجاه إلى الاتجاه الصحيح، هل نستمر في الصلاة معهم على الاتجاه الجديد؟ علما بأنه لا يوجد مسجد آخر، وإذا وجد مسجد آخر فهل يسقط السؤال السابق؟ والسؤال الأخير، ولقد أفتى إمام المسجد أن القبلة أمر ثانوي ولا يجوز الاختلاف حولها أو إرجاعها إلى أصلها الصحيح، هل تسقط أهليته للإمامة المصلين؟ علما بأنه ليس بمفتي ولا بعالم، ولكن حينما أفتى في القضية فقد قرأ وأفتى. فإذا تسمح أعيد السؤال وتجيب عليهم لو سمحت.
تفضل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى نحن شباب على بمدينة أبردين بسكتلندا، وحيث أنه تم الاتصال.
خلاص السؤال.
هل هناك في الأمر سعة؟
أقول الجواب عن هذا القسم من الأسئلة تجده في جواب السابق، فقد كنت ذكرت لك أن قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة إنما هو تيسير من الشارع الحكيم لعدم تمكن المسلمين من تحديد جهة القبلة يومئذ، فجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لمن كانت القبلة بالنسبة إليهم إلى الجنوب. قلت لك لكن ما دام أمكن الآن تحديد جهة القبلة بوسيلة خلقها الله عز وجل فلا يجوز الاستغناء عن هذه الوسيلة العلمية، ما دام أقول الآن ما دام أنه ليس هناك في استعمال هذه الوسيلة العلمية مخالفة لحكم من أحكام الشرعية. قلت وأكرر أن هذا الحديث صحيح وهو يدل على سماحة الشريعة ويسرها إذا لم يتمكن أهل المسجد من معرفة سمت القبلة، والشوكاني لم يتعرض لانحراف المسجد 10 درجات أو 15 أو أقل أو أكثر، إنما هذا قول من بعض القائمين على المسجد ويبدو أنهم ليسوا من أهل العلم، لذلك فرأيهم لا قيمة له إطلاقا، وبخاصة أنهم لجأوا إلى المحافظة على الانحراف والاستدلال عليه بالحديث وإغماض العين عن معرفة القبلة معرفة دقيقة بالبوصلة المعروفة اليوم مثلا أو بحسابات أخرى دقيقة، لجأوا إلى القاعدة التي لا يجوز للمسلمين يتمسكوا بها وهي الغاية تبرر الوسيلة، وهم يقولون نحن نرضى بالمحافظة على الانحراف عن القبلة أي المعروفة لديهم مش المجهولة، أما لو كانت مجهولة فلا بأس في ذلك، وفي ذلك ورد الحديث المذكور آنفا ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهم رضوا بالانحراف عن القبلة وقد عرفوا سمتها تطبيقا لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وهذه ليست قاعدة شرعية. إذن لا أزال عند فتواي السابقة وأؤكدها بما سمعت أو ذكرت آنفا. هات السؤال الثاني.
جزاك الله خير. فأنت تقصد يا شيخ بأن ليست الأمر فينا.
نعم نعم. لماذا؟ لأنه أمكن معرفة القبلة. هل وضح لك؟
نعم يا شيخ جزاك الله خير.
طيب السؤال الثاني.
هل تبطل الصلاة إذا استمروا على الاتجاه الغير صحيح؟
هنا يأتي حكم شرعي هام جدا، وهو أيضا من مفاخر الشريعة الإسلامية ومن يسرها. هذا الإمام الذي يؤم الناس سواء كان عالما أو متعلما أو جاهلا، لا أدري ماذا وصفه من هذه الاحتمالات الثلاثة. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: الإمام ضامن. فهذا الإمام يتحمل مسؤولية الانحراف عن القبلة بعد أن عرف سمتها بعلة التوسعة أو الإكثار من صفوف في المسجد، هو يتحمل مسؤولية. ومعنى ذلك أن صلاة المصلين خلفه صحيحة للحديث الذي ذكرته آنفا، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. انتهى الجواب عن السؤال الثاني.
جزاك الله خير.
وإياك.
إذا لم يتم إرجاع الاتجاه إلى الاتجاه الصحيح، هل نستمر في الصلاة معهم على الاتجاه الجديد؟
أظن الجواب يؤخذ من الجواب عن السؤال الثاني.
جزاك الله خير.
وخلاصته يصلون في هذا المسجد ويتحمل مسؤولية الإمام.
نعم، علما بأنه لا يوجد مسجد آخر، وإذا وجد مسجد آخر فهل يسقط السؤال السابق، أي هل نترك هذا المسجد ونصلي في المسجد الآخر، علما بأننا نحن ثلاثة أشخاص؟
إذا كان المسجد الآخر سمته أصح من المسجد الأول أولا، وكان متيسرا الذهاب إليه ثانيا، وكان إمامه أعلم ولا أقول أعلم، أقول أقل جهلا من الإمام الأول، فإذا توفرت هذه الشروط فالانتقال إلى ذاك المسجد الآخر أولى وأفضل شرعا، ولكن مع ذلك البقاء على ذاك المسجد الأول، وبخاصة إذا كان هناك حرج من الانتقال منه إلى المسجد الآخر، فيبقى الصلاة في المسجد الأول هو الأيسر، والله أعلم.
أما إذا كنا ثلاثة فهل نصلي في المسجد الآخر؟
وكم المسجد الأول؟ كم الجماعة؟
تقريبا ما يعادل 10 إلى 15 مصلي.
لا، أنا أرى أن تحافظوا على الجماعة وأن تنضموا إليهم ولا تتفرقوا. أنت تقول أن هناك مسجد آخر وهؤلاء الثلاثة ينتقلون من المسجد الأول؟
أي نعم.
لا، ما ينبغي لهم ذلك. وهي
السؤال الثالث. لقد أفتى إمام المسجد بأن القبلة أمر ثانوي ولا يجوز الاختلاف حولها، أي لا نعطيها أي اهتمام بإرجاعها إلى الاتجاه الصحيح.
هذا جهل محض. القبلة شرط من شروط الصلاة كالطهارة. كيف يقول المسلم هذا أمر ثانوي؟ لكن أنا في ظني أنه يعني أنه أمر ثانوي بالنسبة للتيسير المفهوم من قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن يرد عليه بما سبق بيانه أن هذا حينما لا يمكن للغائبين عن عين الكعبة أن يحددوها، ولذلك اتفق العلماء على صحة صلاة إلى جهة القبلة، أي إلى الجنوب مهما كان الانحراف، ما دام أنه ليس من المستطاع تحديد جهة القبلة. فإذا ما استطاع شخص ما أو أشخاص ما تحديد القبلة بما ذكرنا من الوسائل، فحينئذ أيضا لا يصح أن يقول قائل أن الأمر ثانوي تماما. وهذا يذكرني بخطأ يقع فيه حجاج البيت الحرام وعمار المسجد الحرام، حيث أنهم يصلون في المسجد الحرام ونصلي نحن مثلا وراء بعض الصفوف، فنجد كثيرا من المصطفين ينحرفون عن عين الكعبة فتكون صلاتهم باطلة. لعلك فهمت علي؟
نعم يا شيخ.
فالكعبة مثلا لو فرضنا أن ضلع الكعبة يمتد 20 مترا، وحينما ينعقد الصف دائريا فبعض هؤلاء ينحرفون عن آخر خط 20 متر وأول خط 20 متر، فيستقبلون الفراغ ولا يستقبلون حتى الزاوية سواء اليمنى أو اليسرى، فتكون صلاتهم باطلة. لماذا؟ لأن الكعبة بين أيديهم وهم مأمورون باستقبال الكعبة بعينها. لكن إذا كانوا بعيدين لا يرونها، حتى في مكة إذا كانوا لا يرونها فهناك يرد قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما من كان مثلا في دار عالية ويرى الكعبة من النافذة ثم لم يستقبل عينها فصلاته باطلة. وعلى هذا لا يقال بهذا الإطلاق الذي نقلته عن ذاك الإمام أن مسألة القبلة ثانوية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، حتى نعطي الدور لغيرك.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله، والسلام عليكم.
عليكم.
شوف أنا عندك اسم خالد. خالد خالد. لا يخلص خالد. تقرأ الاسم كاملا. إذا وجدت سبلان في أي مكان من السطر سبلان. هذا هو طلبي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
سألك بضع سؤال يا شيخ إذا سمحت.
تفضل.
الأصل في الدعاء رفع اليدين أم لا؟
هذا سؤال دبلوماسي.
دبلوماسي؟
إي نعم. أنا
تعلمنا دبلوماسية على الطريق تبعنا إليك.
جزاك الله خير. بس في دبلوماسية شرعية وفي دبلوماسية غير شرعية. المقصود تقول الأصل في الدعاء، هل كل دعاء ولا دعاء معين؟
كل دعاء. وقول لك التفصيل تستفيد.
هذا هو. أنت مثلا لما ترفع رأسك من الركوع بتقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره.
برضو لا.
برضو لا. ولما بتقعد في التشهد بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعدين بتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما إلى آخره، ترفع يديك؟
كمان لا.
كمان لا. إذن بدنا نفهم أنه دعاء أنت بتقصده راح يجيك أخيرا لما بتسلم سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، بتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا دعاء. ترفع يديك رحت لي لا.
نعم.
إذن أنا دعاء بقى أنت أصدق.
مثل في يوم الجمعة أثناء والخطيب على المنبر ما في رفع يدين.
آه.
هل الأصل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أم خلاف ذلك؟
لا، الرسول ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا لمناسبة.
نعم.
كما دعا حينما دخل رجل واستسقى بالرسول عليه السلام وقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار.
الوتر يا شيخنا.
نعم.
في القنوت أثناء الوتر.
أحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع.
يعني يشرع أننا ندعو أحيانا بدون الرفع؟
أي نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وثانيا الأصل في الذكر والدعاء الإصرار، أليس كذلك؟
هو كذلك.
طب نسمع منكم في الأشرف أحيانا يعني يرتفع صوتك في الذكر مثل لا حول ولا قوة إلا بالله.
مشان التعليم.
من إيه؟
من أجل التعليم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
جزاك الله الخير.
وإياك إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
أمورك؟
الحمد لله.
طيب.
إن شاء الله.
يا سيدي تفضل يا شيخ في مجال.
تفضل.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك إن شاء الله.
الله يحفظك.
يا سيدي، هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من غير الذهب والحديد والنحاس الجنين واللوز وغير ذلك؟
يجوز.
أي والمرأة؟
والمرأة.
بارك الله فيك. السؤال الآخر.
نعم.
هل تجوز صلاة النافلة على الراحل في الحضر؟
يجوز.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ الألباني.
نعم.
مرحبا، كيف الحال يا شيخ؟
أهلا مرحبا، بخير.
طيب إن شاء الله.
إن شاء الله نحن وإياك.
الحمد لله، كيف الحال؟
الحمد لله طيب.
معك أخوك سلام، أكلمك من دبلن يا شيخ.
من؟
دبلن. من دبلن في لندن.
لندن.
لندن؟ دبلن، قريب من لندن.
دبلن؟
إيه نعم.
من بريطانيا.
لا، من جمهورية أيرلندا.
أيرلندا.
أيه.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، أنا عندي كم سؤال أبي أطرحهم عليك.
تفضل.
جزاك الله خير، أولا يا شيخ أعلم أن أنا أحبك لله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
جزاك الله خير، أسأل الله يا شيخ أن يجمعني معك في اللقاء عشان نستفيد منك أكثر إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤال هو شيء بالنسبة حق الذهب. سمعت لك شروط عن الذهب المحلق.
إي نعم.
بتحليل الذهب المحلق للنساء.
إي والله.
طيب يا شيخ ممكن بس تفهمني قضية المحلق ما المقصود بها؟
المقصود بها خاتم الذهب، سوار الذهب، الطوق من الذهب.
طيب ما أصلا ما بارك في السلسلة التي تحيط المقبة؟
هذا هو الطوق هداك الله.
يعني هذا يعتبر من الطوق حتى السلسلة الواسعة الطويلة التي تنزل علينا.
نعم 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 نعم. أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد أنت؟
أنا من الكويت يا شيخ.
إيه من الكويت، ما تعرف كلمة الطوق وأنت عربي؟ فالطوق هو السلسلة، والسلسلة هي طوق في العنق.
أي نعم.
أي نعم.
طيب يا شيخ حتى يعني حتى لو كانت مقطعة وفيها يعني مثلا بعض الخياطم تكون مقطعة.
العبرة بالغالب، بارك الله فيك.
إن شاء الله، نعم، جزاك الله خير يا شيخ.
وفيك بارك إن شاء الله.
هل أنك أنت بدأت تربط السلسلة من هنا بخيط أو بشيء؟
لا لا، أقول العبرة بالغالب.
جزاك الله خير يا شيخ. طيب لو سمحت يا شيخ، سؤال آخر بالنسبة حق الذهب المطلي.
الذهب المطلي هناك كما يقول العلماء في بعض المسائل، ويرحمك الله، يقول العلماء هناك فتوى وهناك تقوى. بالنسبة للذهب المحلق سمعت الفتوى القائمة على السنة الصحيحة أنه يحرم على النساء فضلا عن الرجال. أما المطلي بالذهب من الفضة مثلا فالفتوى يجوز، أما التقوى فيكره خشية إساءة الرائين لهذا الخاتم الظن بالمتختم به، لأن ظاهره أنه ذهب وحقيقة أمره أنه فضة. فمن هذا الباب ومن باب قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نقول لا تلبس الفضة المطلية بالذهب لا تحريما، وإنما من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لعلك فهمت علي؟
نعم، جزاك الله خير يا شيخ. طيب هل يمنع ذلك أيضا بالأواني المطلية بالفضة؟
نعم هو كذلك.
يعني حتى الأواني المطلية بالفضة تقوى كما ناكلها؟
أيوه.
جزاك الله يا شيخ.
وإياك.
شيخ ممكن سؤال آخر لو سمحت؟
تفضل.
شيخ الآن في سؤال مثلا بالصلاة، عندما تكبر الصلاة وتصلي.
ها.
صليت مثلا صلاة الظهر، صليت ركعتين. ثم تذكرت بأنك لم تتوضأ. فهل
تذهب
وتتوضأ ثم تبني على ما صليت؟
نعم تبني على ما صليت.
تبني
تبني على ما صليت.
تبني على ما صليت.
أيوة.
جزاك الله خير. وحتى لو سمح الله مثلا أحدثت في الصلاة واتخذ الوضوء أيضا تبني على ما صليت؟
أيضا أيضا أيضا.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. سؤال
أخير لو سمحت.
نعم.
سؤال أخير.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الوتر يا شيخ أو القنوت في الوتر.
نعم.
هل ما ورد على النبي إلا في النوافل؟
لا، القنوت في الوتر غير القنوت في الفرائض. القنوت في الوتر لا يشترط فيه النازلة، فكان يقنوت عليه السلام تارة وتارة. أما قنوت النوازل فهو في الفرض وبشرط النازلة، ففي فرق بين القنوت في الوتر والقنوت في الفرائض. القنوت في الفرائض من أجل النوازل، أما القنوت في الوتر فهو دعاء كان يدعو به عليه السلام أحيانا وأحيانا لا يدعو، فهو سنة غير مؤكدة.
طيب يا شيخ، هل كان رسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الوتر في الجماعة مع أهله مثلا؟
لا، إلا في رمضان.
إلا في رمضان.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، وأحسن الله إليك.
وإليك إن شاء الله.
شيخ، لنفسك الوقت للاتصال؟
هو هذا هو الوقت، هذا هو الوقت. نحن عندنا الآن الساعة 9:45، وبعد ربع الساعة أي في تمام 9 ينتهي وقت الأسئلة، ويبدأ من 7، يعني ساعتين من كل ليلة، من 7 إلى 9. واضح؟ أنا عارف ونحن مستعدون، فحافظ على الموعد. الله يحفظك ولك مثل ذلك. وأنت بخير والسلام عليكم.
الأحدث
السلام. هنا في قولين هنا العلماء، قول بيقول بيستأنف الصلاة، وقول بيقول يبني، وصحيح هو هذا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف
الحمد لله بخير.
ممكن
مو سألت؟
سألت.
مو سألت؟ ما سبق أن سألت؟
لا.
الليلي ما سألت؟
لا.
هاي تفضل.
ما حكم تعليق الحديث والشعر عن الجدران في البيت؟
لماذا التعليق؟
يعني تشعر مثلا
التعبير
او شيء.
الله يهديك. اجب لماذا؟
نعم. مش للدين يعني. لا تعليق
يا اخي. الله يهديك، لما بتقول مش للدين هذا مو جواب. لابد كل عمل يعمله الانسان العاقل المدرك لابد انه يرمي الى غاية. الخلاصة تعليق الايات وتعليق الاحاديث هذا لا يشرع في البيوت، اللهم الا تعليق اية او حديث يكون الغافلون، يكون الجماهير من الناس غافلين عنها، من أجل تذكيرهم وتعليمهم يمكن، أما لتزيين الجدر فهذا لا يجوز.
الله يجزيك خير يا شيخ. بس شرط أن نمنع أن نتكلم عن شرب من فيه سقاء.
السقاء تعرف ما هو السقاء؟ أيوة أقصد هيك. فالسقاء لا ينكشف إن كان فيه حشرة، فلما بيجي الإنسان بيشرب منها يجوز يطلع مع الماء حشرة ويدخل في جوفه ويتأذى، ولذلك فإذا صب من السقاء إلى إناء مكشوف كان في مأمن من أن يصيبه شيء من الألم. هذا شيء. وشيء ثاني أن السقاء باعتباره من جلد، إذا شرب من الفوهة مع فم السقاء البخر تبع الفم يتعلق بالجلد ويتعشقه فبيصير بأنتن، فمن أجل هذا وذاك نهى الشارع.
الله
يذكر خير. الله
يحفظك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واحد
كماش ولا ما كماش؟
لسه أمر والده بتعليق هذه الآيات القرآنية للبيت. قال له علق لي إياهم. قال له لا أخو أنت علقهم، أنا ما بعلق شيء منك. في مانع هذا؟
في مانع من إيش؟
إنه عدم تعليقه.
ما في مانع. ما في مانع. إلا إذا كان من النوع اللي أنا ذكرته آنفا.
آية الكرسي والحمد وما بعده.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
الحمد لله بخير.
يمكن لي سنة معك يا شيخ.
سنة؟
سنة يمكن.
وليش بخلان؟
ما أنا ليش بخلان؟ أنا ما بحبش أنا ذلك
يا شيخ. لا ما في زاجة. أنا كان
عمري 13
سنة. تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
في رسالات من أخ زكريا.
ما هو زكريا؟ زكريا مع بعده عنا.
مع بعض الأمانات.
في أمانات.
كيف
حالك؟ خير جزاه الله خير.
يعني أخوي عمر جاي من هناك.
نعم يا سيدنا يا أستاذ، نسأل الله أن ما يبتلينا وما يبتلنا في ديننا، ولا نحن عايشين في رفاهية. نسأل الله أن يغفر لنا، يقبل منا صالح أعمالنا.
كأنه خلصت نحن عنا.
كأنه إيه؟
خلص هون.
مثلا كأنه إيه؟
الأحاديث الأسئلة انتهوا. باقي 5 دقائق.
ايه.
في عندك كم سؤال من دمشق.
ايه.
بدهم الشباب الجامعة.
ايه.
بدهم ياهم.
ايه.
إذا في مجال نقرر لكم ياهم.
ايه.
الله يجزيكم خير.
بس شايف أبو عمار كأنه في نفس الكلام.
لأنه هو متردد.
أنا خفيف عليك إنه طويل جدا.
هاي
الأشهر
هاي.
ما في عندكم جواب
ها؟ نحن ما عندنا جواب، ما عندهم بدهم.
يلا حضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف
حالك؟ الحمد لله بخير.
تفضل.
زاد
الله بفضلك.
الله يحفظك.
ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوردتموه في كثير من الكتب التي أنكتموها.
نعم.
الحديث طبعا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة في يدها السلسلة. فغضب وخرج طبعا من الحديث وخرج من البيت فباعت السلسلة ثم اشترت بها رسالة ثم أعطقها. مقصود الحديث انه تبين الذي يتبين من هذا الحديث انه السلسلة جراء لبسها حرام، فكيف يجوز بيعها؟
طبعا يجوز بيعها اولا لانه ما له قيمته ولا يجوز هدره، هذا اولا. وثانيا اذا دار الامر بين مفسدتين فعلى المسلم ان يختار اقلهما فسادا. ثالثا واخيرا ليس من الضروري ان نتصور انها باعت السلسلة لواحد مثلها مسلمة او لرجل مسلم يحلي بها زوجته او ابنته، بل نحن نحسن الظن بالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها انها بعد ان عرفت من ابيها ونبيها ان التحلي بمثل هذه السلسله الذهبيه لا يجوز لمسلمه، فهي من دينها وعلمها الذي استفادته من ابيها فسوف لا تبيعها الا لكافر او كافره، فهذا هو اقل الشرين.
جزاك الله خيرا. سؤال اخر.
نعم.
هل هناك حديث بالنص من احيا سنتي عند فساد
أمتي
فلا
واجب شهيد
وفي رواية فلا واجب
100 شهيد،
هل هو صحيح؟
أما هل يوجد فلا،
أما هل هو صحيح فلا.
نعم
ليس صحيح. طيب جزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
إن سمحت يا شيخنا أن أعطيك نفس الشخص الذي اتصل فيك آنفا وقد تكلم بموضوع خاص له وهو في ورطة ويريد حلها من عندكم، فجزاك الله خيرا. إيه. إن
سمحتم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد الذي يتكلم.
أهلا وسهلا.
أما هي بيك الخير.
الله يحفظك. بالنسبة
للسيارة.
نعم.
أنا قبل شوي ما كنت أعرف يعني إنه حرام أو شيء. فإذا جت قدمتني أنا يعني
لا. لا حول ولا قوة إلا
بالله. هل أعيدها بما فيها؟ ولا أبيعها وأعطيها مثلا للوالد؟ أعطي ثمنها شيء هو يتخلص منه؟
هل دفعت من قيمتها شيئا؟
دفعت له نفسه يعني.
لأبوك؟
نعم.
دفعت القيمة كلها؟
لا.
ماذا دفعتها؟
حوالي 1500 دينار.
طيب. أنا أرى أن تعيدها لأبيك ولو لم يعد إليك ما دفعت لأبيك.
نعم.
هذا الذي أراه. وبس.
ولكن بالنسبة لاستعمالها
أثناء
من هو
جمة
مثلا أو
كيف أبيعها؟
أقول له خلاص ما بديها نهائيا مثلا
خلينا البياني؟
طبعا هذا معنى كلامي.
نعم. أبيعها
يعني لا يجوز
بينا بيعها؟ لا لا، تعيدها إلى صاحبها الذي هو أبوك. وقلت لك حتى لو لم يعد إليك ما دفعت له. لأن الولد كما قال عليه السلام أنت ومالك لأبيك. فإن عاد إليك 1500 فحسن، وإن لم يعد فلا تتضجر لأن له عليك من الحقوق أكثر.
نعم.
هذا الجواب.
بارك الله فيك وجزاك خيرا.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما في حاجته لعبد الرحمن؟ هذا أخ عم يسأل إنه هو في جامعة وبسبب ما في الجامعة من الفتن يريد أن يترك الجامعة، لكن أبوه ينهى عن ذلك أو يأمره بالمتابعة، فماذا يفعل؟
هذا
جواب يكون
معروف
في
يعني
يقول انه يشترك فيه ويشترك كثير. انا بالجامعه في نساء سافرات بعض الطلاب واساتذه معروف في المدرسه.
ما اعتني
وخي وخي ما في القاعده. ولو انه في السنه الاخيره
ما يدرس
كذا
في كثير
من
العلم. يعني لا يجوز سبيته في الجامعه.
ايوه.
جزاك الله
خير. انا في سؤال عن الاخر ما يدرس كيف؟
أنا فيه يعني مدرسة يعني في الجامعة على خديجة كان يدرس في المدرسة ما يدرس لما يدرس قرار يصنع. في خمر هناك في عدة شغلات. بعدين طيب إذا منها قابلة قانونية ما في قابل يعني إلا تكون دارسة دكتورة أو كذا دكتورة نسائية جراحة. هل يجوز نضع بناتنا أن يطلعوا دكتورة مثلا نسائية أو دكتورة أي شيء؟
هل
يريد
أن تكون مرته أو أخته أو بنته كبش الفداء؟ هل يفعل؟ واضح الجواب؟
واضح جدا. جزاك الله
خير. هذا اخونا ابو طارق كلفنا والله الاسئله مفتوحه في طارق فلسطين.
عبد الله عليلان.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير والبركه. احمد الله اليك طيبك الله حيا وميتا. عفوا بارك الله فيك سامحك الله. الله يجزيك خير ويتقبل منك، هذا حسن ظن أخيك فقط، وإن نحن لسنا في العير ولا في النفير. والله المستعان. أنا حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثل العربي القديم، إن المغاث بأرضنا يستنشر. وجزاك الله خير على حسن ظنك أولا، ثم على استفقادك وسؤالك عن أخيك ثانية. أخبرني في الأمس القريب أخونا أبو الحارث لأنك اتصلت ولم أهوى بسماع صوتك، فالحمد لله الذي قدرني على هذا السماع. الله يبارك فيك. أخبرني وبشرني، هل استقر مقامك إن شاء الله؟ ما شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله هذه نعم. وبارك الله فيك، هذا الفضل يعود إليك، لأن القرب هو في الحقيقة هو الذي يؤثر، أما نحن فبعيدون، فسجل الله لك إن شاء الله أجرك وثوابك، وادخر ذلك لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يبارك فيك وجزاك الله عنا كل خير. والله يعني تسر كل حبيب وتزعج كل بغيض. ماذا نرجو من ربنا وقد بلغت 80 ولا أزال أنطلق وأذهب، وكل ليلة ندعى بدعوة، إما مثلا احتفال بأخ قريب أو صديق حميم بعيد، ولعلك بلغك أن أخانا عيد عباسي قد أفرج عنه وهو اليوم زائر عندي، وقد اتصل بكثير من أخواننا واتصلوا به ورحبوا به، ولابد أنك سمعت بتفريج عنه. هو عندي نعم. تفضل. أما أنا فأقول لك مودعا ولو وقتا حاضرا، السلام عليكم، وها الأخ الأستاذ عيد عباسي ويكنى بأبي عمار، هو معك الآن. السلام عليكم يا أخي، ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على فضله وكرمه وتفريجه. الحمد لله. نتعرف بالاسم الكريم أخونا العزيز عبد الله بيلان. من وين؟
من حائل.
ما شاء الله. نعم. تطلب تدرس أنت في بلاد أين؟ جميل. وتدعو إلى الله عز وجل إن شاء الله في أي البلاد؟ إن شاء الله. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله يحفظك يا أخي، جزاك الخير. إن شاء الله الجميع. في أي البلاد الآن تقيم؟
في حائل.
الآن في حائل نفسها؟
نعم. ذكر بعض أقارب جوازها.
نعم.
أيوه.
الله يحفظك. والله هي نعم يعني على الحدود هي، فقد يسحبها بعضهم. طيب هذا اختصاصهم على كل
بخضارها وجمالها.
هيك يقول استاذنا بسبب خضرتها وجمالها وزرعها الحقوق.
ما
شاء الله. على كل حال نرجو ان تكون ان شاء الله باهلها عامره وبالاسلام والسنه ومنهج السلف الصالح، يعني مسرورة ومنتشر فيها ذلك إن شاء الله. الله يجزيك خير. طيب يعني كيف إن شاء الله في شباب يقبلون عليها وعلى الكتب السلفية؟ الله يعطيكم العافية. الحمد لله، لكن يجب الحرص على أن لا تنحرف هذه الفطرة، خاصة تجاه هذا الغزو الغربي الكافر. إن شاء الله يعني تسلح ب إن شاء الله الصبر والثبات والحكمة والمواعظ الحسنة، فالله عز وجل يوفق، والإخلاص أولا وأخيرا. ادعو لنا بظهر الغيب ونحن ندعو لك إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرر شكري بهذا الاتصال والمهاتفة، فجزاك الله عنا خيرا، والسلام عليكم. لا حول ولا قوة، أنت صادق بارك الله فيك، وأنت حينما تتصل تقول مخلصا من قلبي متفضل.
أن البنات بعد ما خرجوا من المدارس، واحدة بالثامن واحدة بالتاسع، لأنه بالكويت كان في مجال. وعليكم السلام.
واحد على التليفون
جاي من شمال
العراق، بكرة الصبح مسافر، وصلت من البارح
على أساس اليوم بحاجتي سؤالين هامين. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام.
شيخ قبل كل شيء ام جماعة وصلني على المجلات تالك، اليوم افتريت عمان كل اللي لقيت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الشام والدمشق، ما لقيت غيرهم.
ايوه.
في كتب غيرهم؟
لازم تتصل مع المكتبة الاسلامية. المكتبة الاسلامية في الصويرح.
نعم.
هناك في اعتقادي تجد كثيرا من مؤلفاتي.
تسلم يا شيخ. طيب سؤال الاول.
تفضل.
الله يزيد فضلك، في ناس مشغلين فلوس عندي بالذات بحدود مليون دينار، يعني لكل شخص 100,000 دينار عراقي.
ايوه.
ماشي يا سيدي؟
ماشي.
وانا اعطيهم بالشهر، انا مشغله عند ائمة الاسلام وهم تلاميذ عند حضرتك مثل شيخ محمود وشيخ موفق. يشتغلون فيه في مواد تغذية، وبيعطوني بالشهر بحدود 12,000 دينار عراقي فائدة ربح الفلوس، وأنا بعطي للشخص اللي جايب منه 100,000 10,000 وأخذ منه 2,000 دينار، وبدي رأي الشرع فيه.
طيب بلكي خسر.
مو هم قايلهم، هو الإمام نفسه قايلهم هذا المشروع قابل للربح والخسارة، يعني طيب. على بينة الناس، على بينة.
طيب إذا خسر شو؟
والله هم يعني هم راضين فيه، صار لنا سنة نشتغل هيك احنا.
الله يهديك، خذ وعطي معي.
نعم تفضل.
هذه المعاملة معاملة ربوية. أنك تعطي ربح مقطوع.
مش مقطوع يا شيخ، شهر 10، شهر 9، شهر 9.5، شهر 10.5، حسب الربح اللي بيعطيني يا شيخ.
طيب والخسارة يا أخي الله يهديك.
ما هو قايلهم هذا فيها خسارة وربح.
يا أخي ما بدي أنا قايلهم.
نعم.
بدنا إذا خسر رأس المال.
نعم.
شو بصير برأس المال؟
والله إذا خسر خسر.
هل هذا هو الواقع؟
طبعا.
إذا شو سؤالك؟
هو هذا سؤالي بس، يعني حلال ولا حرام؟
يا أخي في نوع من المعاملة اسم المضاربة.
نعم.
واحد غني بيعطي لفقير 1,000 دينار.
نعم.
1,000,000 دينار.
نعم.
بده خذ وتاجر بها. والربح مناصفة مثالفة إلى آخره.
نعم.
إذا ربح. وإذا خسر يخسر رأس المال.
نعم.
أما أنه يعطيه 1,000,000 يقول له أنا ما بتعرف إلا على 1,000,000 وإلي بالربح النصف أو الثلث أو الربع. هذا قمار لا يجوز. فعلى حسب بقى ما اتفقتم عليه، إن اتفقتم أن الربح بالخسارة والخسارة بالربح فهذه مضاربة شرعية. أما أن يعطى لصاحب المال ربح مقطوع أو نسبة مئوية بغض النظر عما إذا خسر فالخسارة لازم الضارب بيعمله يأمن له، هذا ربا لا يجوز.
أما الخسارة يتحملوا طرفين يا شيخ، التاجر والمعطي فلوس.
خلاص يا أخي أنا بقول لك هذه مشروعة وهذه غير مشروعة.
طيب.
أما على ماذا أنتم لا أدري.
طيب يا شيخنا العزيز سؤال ثاني.
نعم.
في واحد حالف يمين على زوجته أنه إذا زرتي بيت الفلان أنت عليك طلاق، يقول ما عرفت غير بعد سنة، فسأل الأيمة هناك بالشمال تعرف كرات يعني ما عندهم هالعلم بالدين كتير، قال له ما فيها شيء، يقول بعد سنة علمت أنه زوجة كسر كلامي وراح البيت اللي أنا حلفت عليه يمين.
يعني ما عرف أنه زوجته راحت إلا بعد سنة؟
نعم.
هذا لما عرف وجب عليه كفارة يمين فقط.
يعني الطلاق سليم؟
ما في طلاق.
ما في، الحمد لله، لأن هو هذا سؤاله.
ما في طلاق، لكن عليه أن يعجل بكفارة اليمين، وذلك بأن يطعم 10 مساكين.
نعم.
ولا يدفع دراهم أو دنانير.
طعام يعطي.
طعام، نعم.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
وإياه.
جزاك الله ألف خير.
أهلا وسهلا.
وتسلم لنا يا رب.
الله يحفظك.
تسلم يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رأيكم بالضريد الذي يكون هذا الطلاق المعلق مستفصل عن نيته، فإن كان ينوي طلاقا يقع إذا حنث.
هذا نحن فتوانا، فتوانا هذه دائما نقول هذا، لكن لوقوع الطلاق شروط. لو واحد قال لزوجته أنت طالق، هذا الطلاق صريح، ما في هي من هي إلى آخره. لكن أنا من زمان ما أدري أنت سمعت هذا مني ولا لا، أشترط في الطلاق أن يكون إشهاد، فالطلاق الذي لم يشهد يبقى معلقا، يعني لا مفعول له، لكن إلى وزن، فإذا أراد أن ينفذه أتى بشاهدين. كيف؟ لا أنا حاشا. فهذا الذي يطلق كما قلت طلاقا معلقا فينظر إلى نيته، لكن ما الذي يترتب من وراء النظر إلى نيته ما دام أنه لابد من الإشهاد؟
ممكن يكون أشهد أو ما أشهد، يعني مستقبل النظر،
ما هو لابد من الإشهاد.
هل الإشهاد يتم بأن يخبر مثلا جاء يستفتي شيخ وعنده ناس؟
لا 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 ل يعني يعرفهم الواقع ويشاهدهم انه انا طلق زوجتي، مش مجرد المعرفة.
الاخبار الرواية ما تكفي،
ما يكفي، لا لان بيتولوا الرجل. شو بدك تسال انت؟
سؤال انا بناتي بعد ما خرجوا من المدارس يأتوا ناس يحرضوهم عن انه كيف تركتم المدارس، كيف كذا، وليش ما تدرسوا بهالجامعات، ليش
الله يهديهم.
بيجي بلاقيهم عم بيبكوا اوقيت وانه ليش بطلتنا من المدارس وهذا شو بدك تشغلنا، علمناهم الجلابيب عم يشتغلوا الجلابيب والحمد لله.
عم يخيطوا يعني؟
ايه نعم، جلابيب رائعة جدا. يعني صار خيطنا شي 50-60 جلباب ووزعنا وعملنا الحمد لله مشي امورهم، بس بدهم نصيحة منك ان يثبتوا وان هيك توعية عليهم لهم، توعية طيبة منكم، جزاكم الله خيرا.
على كل حال انا اوجه كلمة عامة للنساء المسلمات سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات، بأن كنا من المؤمنات الصالحات وأن يكن من النساء القليلات في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فالزوجات واجبهن إطاعة الزوج وعدم مخالفته إلا فيما إذا كان قد عصى أحكام ربه تبارك وتعالى، انطلاقا من الحديث المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمر الزوج زوجته بأمر حكمه في الشرع أنه يجوز ولا يجب، فأمر الزوج لها بذلك الأمر الجائز يجعله بالنسبة إليها واجبا، فإذا لم تطعه فقد عصت ربها عز وجل لمخالفتها لأمر زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح قال إن المرأة أو الزوجة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. هذا بالنسبة للزوجة. أما بالنسبة للأخوات والبنات فالواجب عليهن إطاعة الوالدين، ذلك لأن الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والولد البار لا بد أن يطيع والده ووالدته سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ولكن الطاعة التي تجب على الأولاد البنات أحق بأن يتحققن بهذه الطاعة، لأنهن بحاجة إلى من يرعاهن ويقوم على شؤونهن أكثر من الأولاد الذكور، لأن الأولاد الذكور بسبب كونهم ذكورا قد يستطيعون أن يسلكوا أمورهم وأن يدبروا حياتهم ومعيشتهم أكثر من البنات. ولذلك فنحن ننصح بنات وبنات كل المسلمات أن يطيعن الله عز وجل في طاعة الأبوين، حتى لقد ورد في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، إن أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي. كيف؟
أقول رائد اسمعني عم
يتكلم في هذا من هنغاريا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخي؟ كيف أخبارك؟
أحمد الله إليك، أنا بخير والحمد لله. وكيف أنت؟
أطلنا المدة لم نسأل عنك وعن أخبارك وعن صحتك.
أهلا وسهلا ومرحبا، خيرا إن شاء الله.
أبدا ما في أي شيء والله، لقد يعني اشتقنا لك ولأخبارك.
الله يبارك فيك.
كنت لهذا أحببت أن أتصل بك أسأل عنك وعن صحتك.
الله يبارك فيك، أنا بخير والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. وكيف الإخوان عندكم؟
طيبين جميعا. أنت كيف حالك وكيف ابنك؟
الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
أنا نسيت، هل هو ذكر أم أنثى؟
ذكر، ذكر، عبد الرحمن يا شيخ.
عبد الرحمن.
نعم. كم
فأنت إذا بكنيتي أبو عبد الرحمن.
نعم نعم.
كيف هو، بخير؟
الحمد لله جيد الحمد لله.
وأم عبد الرحمن بخير؟
وأم عبد الرحمن والظاهر أن أخاه على الطريق إن شاء الله.
راح تصير أبو عبد الله يعني.
أيضا نعم.
الله يقدر الخير.
اللهم آمين.
أهلا وسهلا.
يبلغك سلامه أخونا الشيخ منذر الحرائي.
هو عندكم؟
لا لا، كان عندنا في بداية شهر 9، كان في بيتي هو وأخونا الشيخ علي.
إيه نعم.
نعم،
أعلم هذا، ولذلك ظننت أنه جاء إليكم.
لا لا، كلمني منذ أيام قليلة يعني.
أيوة، وكيف إقامته في ألبانيا؟
والله يعني الحمد لله، هو يقول أنها جيدة هناك من باب الدعوة وهكذا، يدرس المسلمين الألباني الجدد وهكذا، والحمد لله الله المستعان.
أيوة
الله المستعان.
الله يفرج عن المسلمين.
اللهم آمين اللهم آمين. طيب يا شيخ، طيب، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا مرحبا.
سلم على الإخوة جميعا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا من سوريا؟
لا، هذا أردني.
قتل هيك شغلة لازم ندركها. الطفل الوقت يولد يأتي رزقه معه؟
نعم، لكن هذا ليس معناه أنه ما نتخذ الأسباب.
نتخذ الأسباب، نسعى ونروح ونعمل كل جهدنا، والله عم يبارك لنا وبيهيئ لنا. سبحان الله.
على كل حال، أنت ما لازم كثير تتهجم على تبني أفكار وآراء بدون ما تكون استفدت من أهل العلم. شو رأيك هلا مثل هذا اللي سأل، اللي اسمه أبو محمد، عرفته؟ هذا أبو مكتبه حرام، وهلا هو عمره 24 سنة ومو متزوج. شو رأيك يتزوج 4 زوجات؟
هذا فرق بين الرجل المسلم.
لا تتعلم غيرك الحيزة واللف ودوران بدون معرفة.
شو بتريد أقول؟
ما لا، مو شو بريد. انتبه، شو السؤال؟
رجل
مو متزوج، عمره 24 سنة، عمره 20 سنة، عمره 30، مش مهم، وهو موظف في صيدلية. شو شو رأيك يتزوج أربع زوجات بدعوى أن الأولاد رزقهم في السماء وما توعدون؟ شو رأيك؟
الله سبحانه وتعالى يهيئ رزقهم.
نعم نعم نعم. تنصح واحد يتزوج أربع زوجات؟
أنا سمعت من شريطك.
لا تحيد.
اسمح لي شوي.
لا ما بسمح لك.
طيب.
بسمح لك أنك تجاوب.
تجاوب. أنصح يتزوج ما يستطيع ما 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 هو يعني يريد أن يتزوج.
أنا سؤالي محدود.
نعم.
يتزوج أربع زوجات. هاي اليوم وهي ثاني يوم وهي ثالث يوم وهي رابع يوم.
نعم.
وهو لا عنده لا دار ولا عنده معاش منظم بل هو موظف.
لا ما أنصح.
ليه؟
لأنه ما عنده إمكانية لهذا الأمر.
طيب. وين راح كلامك انه الاولاد ما بيجوا ورزقهم مسجل
قبل ما انه يتزوج؟ هون ما في عنده مأوى لهم. لو عنده مأوى
لا تقول لي شيء انا بعرفه. ما عنده مأوى انا اللي قلت لك مو انت.
نعم
انت هلا مسجلي كلامي. ليش ما بتجوز؟ لانه ما اتخذ الاسباب.
نعم
وهذا اللي قلت لك يا انا انه صحيح انه الاولاد يكتب رزقهم وهم في بطون أمهاتهم لكن لابد من اتخاذ الأسباب وهذه ناحية مهمة جدا لأنه أنت بتعرف أنه مو بس الرزق يكتب العمر يكتب الرزق يكتب والسعادة تكتب والشقاوة تكتب صح؟
نعم
هاي. شو رأيك واحد يعيش يبلغ سن التكليف وبيقول أنا إن كنت كتبت في بطن أمي سعيدا فأنا راح أموت سعيد أنا ما أتعب حالي بها الحياة وإن كنت كتبت شقيا شو فائدة من تعبي بالطاعة والعبادة وهي حرام وهي ما بيجوز هاي والآخرية طبعا راح يكون جوابك لا لازم اتخذ الأسباب يحط ببالك بهاي لازم يتخذ الأسباب في كل شيء وما تعتمد على المكتوب ومثل ما بيقولوا بأغنية قديمة المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين الكلام صحيح لكن الاحتجاج فيه والإعراض عن التمسك بالأسباب التي تؤهل المسلم أن يكون سعيدا هذا ليس من الإسلام كذلك اللي بده يتزوج وحده إذا كان رجل بينام في الطرقات بينام في الطرقات ما له مأوى ولو كن ولو خم هذا يقال يعني يتزوج لا يقال له تأخذ الأسباب كذلك بالي بده يثني وثلث وربع
يأخذ الأسباب
يساق مساقا واحدا
نعم يأخذ الأسباب
أما إذا كان واحد يقول إيه أنا معاشي كذا وأنا عندي زوجي وأنا إذا بدي أتزوج الثاني بدي رزق ثاني وإذا بدي أجيب أولاد كل يوم كل سنة بجيب ولد أنا ما راح أقدر أعيشهم هذا إيمان ضعيف ليه؟ لأنه ما آمن بالقدر وهو لا يعرف الغيب يعني المسألة تحتاج إلى ميزان دقيق نرجع نكمل نحن بحثا سابقا فوصل بنا الحديث في النصيحة أنه أبو الدرداء جاءه رجل قال أمي تأمرني بتطهير زوجتي ماذا تقول؟ قال لا آمرك ولا أنهاك لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت طلق وإن شئت أمسك هو لفت نظره إلى أنه طاعة الوالد والوالد هنا يشمل الأب والأم فأوسط أبواب الجنة يعني هو اللي بيوصلك لدخول الجنة أن تطيعه لكن والله هنا في مشكلة أنت زوجتك هذه يمكن تكون سعيد بها ويمكن أنه إذا طلقتها تذهب نفسك حسرات عليها إلى آخره ما بقدر اقول لك صلي، ولا بقدر اقول لك لا تصلي. اذا قلت لك صلي خاف عليك، واذا قلت لك لا تصلي الرسول عنه ليه. لذلك نحن ننصح الاولاد ذكورا واناثا انه ما يركبوا رؤوسهم ويطيعوا ابائهم امهاتهم، لانهم اولا لهم حق الابوه على البنوه، وثانيا هن مجربين الحياه وعارفين اكثر من الاولاد، وثالثا واخيرا ان جماهير الناس اليوم كبارا وصغارا ذكورا واناثا ما هن ماشيين على الدرب الصحيح وعلى الصراط الذي قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فاكثر الناس منحرفين عن الخط، فحينما يامر الاب او الام ابنه او بنته بان يعمل شيئا او ان لا يعمل شيئا، فواجب على هذا الولد او على تلك البنت ان تطيع الله في طاعه والدها او والدتها. وبهذا نحن ننصح ان يبر الابناء ابائهم، حتى اذا ما صار الابناء اباء، وهذه سنه الله في خلقه، ان يبرهم ابناؤهم كما برهم اباءهم. وبهذا القدر كفايه.
نصيحه بس،
الحمد لله رب العالمين،
انه المنهج اذا هيك شغله منهج للاولاد
ما في عندي منهج
قراءات، ما تنصح أن يقرأ؟
ننصح أن يقرأ القرآن يكثر من تلاوته، وأن يستعين على فهمه، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأن يقرأوا كتب الحديث الصحيحة ويتفقهوا بها، وأن يعني يجمعوا بين العلم وبين العمل اللي يسمى بتدبير المنزل، وليس الأعمال خارج المنزل كما يبتلى به كثير من النساء البنات أو الزوجات. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وإياكم إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم